بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: جزية أهل الكتاب. عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذها من البربر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ: باب جزية أهل الكتاب، وهي الذي يؤخذ منهم يعني إذا يعني فتحت بلادهم وأقروا ويعني على ما هم عليه، وذلك بأنهم يدخلون تحت حكم المسلمين ويعني ويدفعون الجزية مقدارا من المال عن كل يعني رجل بالغ، مقدارا من المال يؤخذ منهم عن كل رجل بالغ. وهذا جاء في كتاب الله عز وجل، وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سورة التوبة، ويعني وأن الجزية تأخذ منهم، وكذلك جاء في صحيح البخاري يعني عن حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث عمرو بن عوف يعني أن الجزية تأخذ منها، جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها أخذها من مجوس هجر، وهذا يدلنا على أن أخذ الجزية جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله الذي يعني ذكر لم يكن متصلا، وإنما هو بلاغ، وأن يعني وأن إيش المتن؟
قال عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين.
نعم، أخذ الجزية من مجوس البحرين، والبحرين هي هجر، وقد جاء ذلك في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وأيضا جاء من حديث عمرو بن عوف يعني ما يشهد لذلك وما يدل على ذلك. وذكر يعني هذا الأثر الذي فيه أن الرسول أخذها من مجوس من البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس من أهل سواء من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من البربر، فهي تؤخذ من أهل الكتابين ويلحق بهم يعني المجوس، يعني فإنهم يعني يعاملون معاملة الكتاب في الجزية، ولكنهم لا يعاملون معاملة الكتاب في الأمور الأخرى، فإن أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويعني وتنكح نساؤهم ويؤكل طعامهم، بخلاف المجوس فإن حكمهم حكم وثني الآخرين، إلا أنهم يستثنون يعني في معاملتهم في أنها تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من أهل الكتاب. نعم،
يعني شيخنا الوثني من العرب ما يؤخذ منه الجزية؟
في خلاف بين أهل العلم، لكن مشهورا الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، وإلا في قول آخر لأهل العلم أن تؤخذه من كل كافر. نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وعمر أخذها من مجوس فارس، وعثمان أخذها من البربر.
نعم.
عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله.
يعني هذا أقول هذا منقطع يعني وليس متصل، يعني لكن فيما يتعلق بهذا جاء متصل في صحيح البخاري فيما يتعلق بالنسبة لأخذ الجزية من مجوس. ونعم.
عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
ثم ذكر يعني هذا عن مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما أدري ما أفعل بهم، فقال اللي هم النجوس، فقال عبد الرحمن بن عوف أن قال سنوبهم سنة أهل الكتاب، سنوبهم سنة أهل الكتاب، يعني هذا الإسناد فيه انقطاع، ولكنه يشهد له الحديث الذي فيه في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. نعم.
قال عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر.
نعم هذا منقطع. نعم.
عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام.
ثم ذكر يعني هذا على عمر رضي الله عنه أنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الفضة
وعلى الورق 40 درهما
وعلى أهل الورق 40 درهما، يعني هذه جزية، وهذه تؤخذ من يعني من الرجال البالغين، وأما النساء والصبيان الذين هم ليسوا من أهل القتال فإنها لا تؤخذ لا يؤخذ منه جزية، وإنما تؤخذ من الرجال.
قال مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام.
نعم. بعده
قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أنه قال لعمر الخطاب رضي الله عنه إن في الظهر ناقة عمياء، فقال ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال فقلت وهي عمياء، قال عمر يقومونها بالإبل، قال فقلت كيف تأكل من الأرض، قال فقال عمر أمن نعم جزيته أم من نعم الصدقة، فقلت بل من نعم الجزية، فقال عمر أردتم والله أكثرها، فقلت إن عليها وثم نعم الجزية، فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف 9 فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فيبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه النقصان كان في حظ حفصة. قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار.
ما ذكر بعد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني فيه ناقة يعني عمياء، وأنه يعني كان ما يدرى هل هي من الصدقة أو من الجزية، ولما يعني تبين أنها من الجزية يعني أمر عمر بذبحها، وأعطي أمهات المؤمنين منها، والبقية يعني طبخ ودعي له المهاجرون والأنصار فأكلوا منه. وهذا هو الشأن في الجزية، لأن الصدقة لا تحل لآل محمد، فلما تبين أنها من الجزية وأنها ليست من قبيل الصدقات أعطى عمر رضي الله عنه أمهات المؤمنين منها. وهذا فيه أن الجزية يؤخذ من أهل الذهب يعني ذهبا، ومن أهل الورق ورقا، ومن أهل النعم يعني نعما. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر،
يعني هذا موقوف صحيح. نعم.
قوله يقطرونها،
يقطرونها يعني يجعلونها يعني مربوطة بها، يعني بحيث أنها يعني الناقة الصحيحة المبصرة يعني تمشي معها. نعم. يعني يربطونها معها بخيط برقبتها. نعم. هذا هو القطر.
قوله فلا تكون فاكهة ولا طريفة،
يعني طريفة أو طريفة يعني معناها الشيء التحفة والشيء الذي يعني يتحف به. نعم.
قال يحيى قال مالك لا أرى أن يؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم.
وهذا يعني هذا فيه بيان أن يعني أهل النعم من أهل الجزية يؤخذ من جنس يعني من جنس ما عندهم، يعني تؤخذ الجزية من النعم ممن كان عندهم نعم. ومن كان عنده فضة يؤخذ من فضة ومن كان عنده ذهب يؤخذ منه ذهب. نعم.
عن مالك أنه بلغ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون.
وهذا عن عمر بن عزيز أنه كتب إلى عماله أنه يضع الجزية عمن أسلم، لأن الجزية إنما تؤخذ من 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 هو باق على كبره، وأما من أسلم فإنه سلم من هذا الدين، يعني من هذا الدين الذي هو الذي هو كبر بالله عز وجل وهداه الله عز وجل الإسلام، فمن أسلم فإنه لا يؤخذ منه جزية، يعني الذي كانت يؤخذ منه الجزية لما كان كافرا فإنه لما دخل في الإسلام سقط ذلك عنه وصار يعني لا يؤخذ من مثله جزية لأنه مسلم، والجزية لا تؤخذ من المسلمين وإنما تؤخذ من أهل الكتاب ومن في حكمهم. نعم.
قال مالك مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم.
نعم.
وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.
ثم ذكر هذا الأثر أن الجزية السنة مضت على أنها تؤخذ من الرجال، يعني اللي هم المقاتلة، ولهذا يعني آية التوبة جاء فيها ذكر يعني المقاتلة وأنهم يقاتلون، يعني حتى يعطي الجزية عند إذن صغير. ومعلوم أن النساء والصبيان ليسوا من أهل القتال، ليسوا من أهل القتال، فلا يؤخذ منهم الجزية وإنما يؤخذ من المقاتلة. نعم.
قال مالك وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، وضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، وهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه، ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيه، فيؤخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو إلى اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا دمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
من أوله
قال مالك وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا ما
رشيهم. يقول مالك رحمه الله ليس على أهل الذمة ولا يعني على المجوس الذين هم ملحقون بهم، يعني ليس عليهم في زروعهم ولا يعني أموالهم يعني شيء للجزية التي ضربت عليهم، وصدقة لا تؤخذ منهم لأن الصدقة ما تؤخذ إلا من المسلمين لأنها تطهرهم، والكفار لا يطهرهم شيء، يعني لا يطهرهم إلا الإسلام، إذا دخلوا في الإسلام حصلت منهم الطهارة، وإلا وإنما الذي عليهم الجزية تؤخذ منهم يعني صغارا لهم وذلة لهم، وأنهم يعني بحيث يعني يكونون تحت ولاية المسلمين والمسلمون يقاتلون عنهم ويعني ويكونون تحت ولاية المسلمين، وقد يكون يعني في بقائهم وأخذ الجزية منهم أنهم يعني يرون يعني المسلمين وأحكام الإسلام التي يعني كلها خير وكلها بركة، فيكون ذلك سببا في إسلامهم، ولهذا جاء أن اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب أنهم يعاملون معاملة خاصة، فتؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم وكذلك تؤخذ منهم الجزية، يؤخذ منهم الجزية يعني، وأما إذا خرجوا من بلادهم وراحوا إلى بلاد أخرى فإنها تأخذ منهم العشور يعني على التجارة التي يعني كانوا يتجرون بها. فكان عمر رضي الله عنه يعني يأمر بأن تأخذ منهم العشور إذا خرجوا من بلادهم، وأما ما داموا باقين في بلادهم فلا يأخذ منهم من الجزية، ما داموا باقون في البلاد التي يعني هي بلادهم فإنه لا يأخذ منهم إلا الجزية، ولكن إذا خرجوا وتجروا فإنها ومروا يعني في بلاد أخرى غير بلادهم فإنها تأخذ منهم الجزية، تأخذ منهم العشور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عشور أهل الذمة.
نعم.
ومالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت ونصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشرة. عشور أهل الذمة.
نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر.
نعم.
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشرة.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان
أول عنوان بابا قال عشور. نعم.
عشور أهل الذمة العشور التي أخذ منهم، لأنه ذكر في الباب السابق الحديث السابق قبله يعني أنه إذا خرجوا تأخذ منه العشور، فعقد ترجمة خاصة بالعشور وذكر فيها يعني هذا الأثر عن عمر أنه كان يعني
يأخذ
من النبط، وهم جماعة من العجم، جماعة من العجم يعني قيل لهم النبط لأنهم يستنبطون الماء، فهم يعني يعني عجم يعني يأخذ يستنبط الماء، وهم يعني تكون معهم يقوم بالتجارة وينتقلون من مكان إلى مكان، فأمر بأن تأخذ منهم فيأخذ منهم يعني النصف العشر من الحنطة
والزيت نصف العشر،
من الحنطة والزيت نصف العشر، ومن القطنية العشر. القطنية العشر، القطنية سبق أن مر بنا أن المقصود بها يعني أنواع من المأكولات منها الحمص وغيرها، فإن يعني من هذا الطعام الذي هو نفيس كالحنطة هذا يؤخذ منها نصف العشر، وأما القطنية فيؤخذ منها العشر. نعم.
قال: يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة.
حمل المدينة هي حمل أرزاق إلى المدينة، يعني هذه اللي تؤخذ منهم إلى المدينة يعني يتابها إلى المدينة. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه،
وهذا موقوف صحيح. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشر.
وهذا مثل الذي قبله، يعني قال يعني السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان يعني مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، يعني كان يعني معه يعني في في في, في إيش
كان يعني عاملا على سوق المدينة،
على سوق المدينة، فكانوا يأخذون من النبط.
نعم. كنا نأخذ من النبط العشر.
العشر. نعم. نعم.
قال عن مالك،
وهذا موقوف صحيح. نعم.
عن مالك أنه سأل ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب.
ثم ذكر هذا الأثر عن 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 ابن شهاب أنه كان قال أن هذا كان يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اشتراء الصدقة والعود فيها. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص. قال: فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشتري، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه،
اشتراء الصدقة، اشتراء الصدقة والعود فيها،
اشتراء الصدقة والعود فيها، يعني الإنسان إذا صدق بصدقة لا يعود فيها، يعني يطلبها من الذي أعطاها إياه، يعني يرده إليها. وكذلك لو تصدق بها على إنسان لا يشتريها منه، لأن شراءها منه قد يعني يكون يعني يخفض له، أو أنه يعني لا يطلب منها الحق الكامل لأنها صدرت منه، فيجعل ذلك يكون ذلك سببا في أنه يبيعها برخص، فنهي عن ذلك. فأورد في هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على بعير، يعني معناه أنه
على فرس
في سبيل الله، أعطاه إنسان يعني يجاهد عليه ويركب عليه في الجهاد في سبيل الله، فأضاعه، يعني أهمله يعني حتى ساءت حاله وحتى هزل، ويعني صار يعني كأنه لا يريده، فأظن أنه سيبيعه برخص، فأراد أن يشتريه حتى يعرفه، وحتى يعني يحسن إليه، وحتى تعود حاله التي كان عليها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم ولو بأبخس الأثمان لا تشتريه. ثم ضرب له هذا المثل الذي يدل على يعني قبح مثل يعني هذا العمل الذي هو العود في الصدقة أو شراء الصدقة، وأن ذلك مثل الكلب الذي يقيء فيرجع في قيئه، يعني يقيء فيرجع في قيئه، وهذا من أبلغ ما يكون في التحذير والتنذير يعني من هذا الأمر. فدل هذا على أن الإنسان إذا تصدق بشيء لا يعلق نفسه به ولا يفكر أن يصل إليه، لا عن طريق استرجاعه وأن يمن به وأن يطلب من صاحبه أن يرجعه، ولا أن يشتريه لو إذا أراد أن يبيعه، لأن شراءه من أعطاه إياه يجعله يتغاضى عنه، ويجعله يعني لا يعطيه يطلب منه القيمة الكافية لأنه صدر منه. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر.
نعم.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك.
وهذا أيضا حديث عن عمر جاء من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، إلا أن الأول من طريق وهذا من طريق، وكلها تنتهي إلى عمر رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله أيضا، رواه البخاري ومسلم بهذا الإسناد. نعم.
قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، أيشتريها؟ فقال تركها أحب إليه.
الحديث الذي قبل هذا كان من 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 الذي صدق عليه، وهو الذي جاء فيه. أما إذا خرجت من الذي اشتراها إليه، والذي اشتراها الذي باعها الذي أعطاه إياها أو صدق بها خرجت منه وأعطاها لغيره، فهل حكمها حكم يعني من صدق بها عليه، أو أن الأمر يختلف؟ فمالك رحمه الله يقول أحب إلي أنه ما يفعل، لأن هذا قد يعني يجعل الإنسان يعني يتعلق نفسه بالشيء الذي خرج منه، فكونه يبتعد عنه، كونه شيء خرج منه لله عز وجل لا يرجع إليه بشراء، وإنما لا يرجع إليه بشراء حتى يقطع الطمع يعني من كونه يفكر فيه. فهذا من مالك رحمه الله يعني ليس موضوع ما يطابق معنى الحديث، لأن الحديث هو مصدق عليه هو الذي يبيعه، وأما هذا يبيعه شخص آخر أعطاه إياه، الذي صدق به عليه أعطاه إياه أو باعه عليه. فكون الذي خرج منه وتصدق به في الأصل يبتعد عنه، لا شك أن هذا هو الأحسن، وهذا يعني لا شك أن كلام سديد ومستقيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من تجب عليه زكاة الفطر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر.
باب من تجب
عليه زكاة الفطر.
باب من تجب عليه زكاة الفطر. زكاة الفطر تجب على كل مسلم، يعني ذكر أنثى، صغير كبير، حر يعني عبد، كل من كان مسلما فإنها تجب عليه زكاة الفطر، يعني صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، كل مسلم تجب يعني عليه زكاة الفطر. فيعني فذكر يعني أن عمر رضي الله عنه كان يعني يخرج عن
عبد الله بن عمر
كان يخرج عن غلمانه، ومعلوم أن غلمانه يعني تحت ممن تجب عليهم نفقتهم عليه، فيعني يخرج عنهم لأن هؤلاء من تجب، وهي داخلة ذاك اللفظ العام الذي على الذكر والحري، على الحري والعبدي، يعني فهم من جملة المسلمين اللي تخرج عنه زكاة الفطر. وزكاة الفطر تلزم يعني الإنسان عن كل من تجب نفقته عليه، فمن وجبت نفقته عليه فعليه أن يخرج زكاة الفطر عنه. نعم.
يعني حتى ولو لم يكونوا عنده في ذاك رمضان،
ولو ما كانوا عنده. نعم.
يعني قال بوادي القرى وبخيبر. نعم. بعيدين عنه.
نعم. نعم نعم.
عن مالك أن أحسن ما قال عن مالك قال أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه وعن مدبره ورقيقه كلها، غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه.
هذا يعني فيه بيان يعني يرجع كله إلى من تجب نفقته عليه، فإنه يخرج الزكاة عنه، سواء كان من أولاده أو كان من عبيده أو كان يعني كل من تجب نفقته عليه فإنه يخرج زكاته، يعني زكاة فطره. وكذلك العبيد يعني سواء كان يعني للخدمة، عنده الخدمة أو أنهم معدون للتجارة البيع والشراء، يعني ما دام أنهم مسلمون فكل مسلم تخرج عن زكاة الفطر، لأن يعني العبيد سواء كان للخدمة أو كان معدا للتجارة ما دام أنه من المسلمين فإنه تخرج عن الزكاة. وأما العبيد الذين هم كفار فهؤلاء يعني لا تطهرهم الزكاة ولا يخرج عنهم زكاة فطر، وإنما تخرج من المسلمين الذي يحصل لهم الطهر بسببها. أعيد الأثر.
قال مالك أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته،
ولا هذا كلام عام، وبعدين فسره بتفصيل. نعم.
ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره
مكاتبه الذي عمل مع كتابه على صيحه على أنه يحضر له مبلغ من المال اتفق معه عليه ثم يعتقه إذا أحضره. والمدبر هو الذي العبد الذي اعتقه عن دبر، يعني معناه قال إنه إذا مت فهو حر، هذا هو المدبر، لأن الموت دبر الحياة، فقيل لمن علق عتقه على 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 موته أي المالك أنه مدبر،
ورقيقه كلها غائبهم وشاهدهم.
ورقيقه يعني عبيده الذين داخل في ملكه، يعني من كان حاضرا ومن كان غائبا، من كان عندهم اللي ليس عنده. نعم.
من كان منهم مسلما،
يعني معناه أن هذا الحكم الذي هو زكاة الفطر للمسلمين فقط، وأما غيرهم فلا زكاة عليهم. الكفار لا تطهرهم صدقة. نعم.
ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة،
يعني سواء كان للخدمة أو أنهم للتجارة يعني معدين للبيع، فإنه يزكي، يعني سواء كان يستخدمهم أو أنه يتجر بهم. نعم.
قال يحيى قال مالك في العبد الآبق: إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو ترجى حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويؤس منه لا أرى أن يزكي عنه.
وهذا رأي مالك رحمه الله في العبد الآبق، أنه إن كان يعني ميؤوس منه فإنه لا يزكى عنه زكاة الفطر، عن زكاة الفطر، وإن كان يرجى رجوعه ويؤمن رجوعه فإنه يزكى عنه. نعم.
قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
ثم ذكر أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، سواء كان حضريا أو بدويا، وسواء كان يعني حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى، كل من كان يعني من المسلمين فإن زكاة الفطر واجبة عليه، يعني إذا كان هو الذي ينفق على نفسه يخرج الزكاة عن نفسه، وإذا كان ينفق على غيره فإنه يخرج الزكاة عن غيره ممن تلزمه نفقته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مكيلة زكاة الفطر. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر
باب مكيلة زكاة الفطر.
مكيلة يعني مقدارها، ومقدارها من الكيل، يعني معناه المقصود بذلك بيان مقدار زكاة الفطر وأنها صاع، وكذلك بيان الأنواع التي تخرج منها، بيان التي. وهنا أخرج يعني ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن زكاة الفطر أنها صاع من تمر أو صاع من شعير، يعني فهذا من أنواعها. هذا الحديث يعني حديث صحيح متفق على صحته، وهو يعني يشتمل على بعض أنواع ما تخرج من زكاة الفطر وأنها صاع، وأن من جملة ما تخرج منه التمر والشعير. نعم.
قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
نعم.
حديث هذا.
نعم.
ليس متفق عليه
إلا لو البخاري ومسلم قلنا. نعم.
وعن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زكاة الفطر تخرج من خمسة أصناف: صاع من طعام، وصاع من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من أقط. وقد جاء يعني أنها بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن والحديث رواه البخاري ومسلم، وجاء في بعض طرق عند البخاري ومسلم أن ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يفعلون ذلك يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث متفق عليه، وفيه بيان يعني هذه الأصناف الخمسة التي تخرج منها زكاة الفطر، وأنها مقدارها صاع، وأنها تكون من هذه الأنواع الخمسة، والمقصود أن ما كان قوتا للبلد وأنه هو الذي يقتاتونه فإنه يخرج منه يعني مقدار صاع مما هو من قوت البلد. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر، وأنه كان عادته أنه لا يخرج زكاة الفطر إلا من التمر، وذلك لأن التمر يعني قوت يعني ما يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى طحن، وإنما الإنسان يأخذ منه ويأكل مباشرة. فيعني فكونه سهل الاستعمال ولا يحتاج إلى كلفة، وأنه يستعمل بدون أي تعب وبأي عناء، فكان يقدمه وكان يفعل، إلا أنه مرة يعني أخرج صاعا من شعير، ومعلوم أن كل ذلك جائز ما دام أنه يعني قوت البلد، فسواء أخرج من هذا أو من هذا، لكن الشيء الذي يكون أنفس والذي هذا لا شك أنه هو الأولى. نعم.
قال مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك من مد الأصغر، مد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم.
هذا كلام مالك رحمه الله، لأن أنه عندما يقال صاع فإن المقصود ذلك صاع نبوي، يعني صاع النبوي هو الذي يعني يرجع إليه عند الإطلاق. فذكر أن مالك رحمه الله أن الكفارات كلها إلا كفارة الظهار فإنها تكون بصاع آخر. نعم، وهذا كلام مالك رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقت إرسال زكاة الفطر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
ثم ذكر
وقت إرسال
يعني زكاة الفطر، يعني أن وقت إخراجها. زكاة الفطر تخرج يعني قبل العيد يوم أو يومين، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، وهذا الذي أشار إليه هنا في هذا الحديث في هذا الأثر عن ابن عمر أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين لمن يجمعها ويوزعها في وقتها، لأن المقصود منها توزع يوم العيد، وأغناء المقصود منها أغناء الناس عن يعني يوم السرور، يعني يكون كل الناس يعني عندهم قوتهم، ما يكون الفقير يعني ما عنده شيء يأكله. فجاء مشروعيتها وأنها تكون يعني يوم العيد، ولكن تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، سواء عند من يحفظها ويوزعها يوم العيد أو يعطيها الفقراء يعني قبل يوم العيد، لأنها تكون عندهم، ولكن الأولى أن تكون يوم العيد قبل الصلاة، أن تكون يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأولى. وإن قدمت بيوم أو يومين فإن ذلك سائغ، أما إذا قدمت قبل ذلك فهي صدقة من الصدقات ولا يقال لها زكاة فطر. نعم.
وعن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.
هذا هو الأولى في وقت إخراجها، لأن المقصود أغناءهم في ذلك اليوم، فإذا أعطي في الصباح معناه أن الفقير صار عنده قوته في ذلك اليوم، لا يفكر، فيكون مسرورا مع الناس، ما يكون مشغولا بقوته ما يدري إيش يأكل، وإنما أكله حصل له من أول النهار، وهو أنه أعطي صاع من الطعام. نعم.
قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده.
يعني معناها أن إخراجها يوم العيد الأفضل ما يكون قبل الصلاة، لأن الإنسان يكون مستقبل نهاره وعنده طعامه، لكن يجوز أن تخرج بعد الصلاة، لأن المقصود إغناءهم في ذلك اليوم، فإذا ما حصل أنه أعطى الفقير يعني قبل الصلاة يعطيه بعد الصلاة، لأن المقصود إغناءهم في ذلك اليوم، فهو وقت إخراج، ولكن الأولى أن يكون قبل الصلاة، لكنها لا تؤخر بعد يوم العيد، لا تؤخر يعني بعد يوم العيد، لأنها المقصود بها إغناء الناس يعني في ذلك اليوم. نعم.
يعني له أن يؤخرها إلى بعد الصلاة، إلى الظهر، عصر،
الأولى أن يأتي بها قبل الصلاة، وكلما صار مبكرا كان أولى، كلما كان مبكرا فيها كان أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من لا يجب عليه زكاة الفطر. قال يحيى: قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا ما كان منهم يخدمه ولا بد له منه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة.
بابو
من لا يجب عليه زكاة الفطر،
من لا يجب عليه زكاة الفطر يعني من لا يجب عليه لغيره، من لا يجب عليه لغيره أن يدفع عنه زكاة الفطر، قال لا يعني لا يعني لا تجب عليه عبيده يعني عبيده إذا كانوا مستقلين أو في بيت هو أعطاهم يعني وكان عندهم أعطاهم عبيد يعني يخدمونهم ويقومون بخدمتهم، فإنه لا تجب عليهم لا تجب عليه لأنه تجب عليه للعبيد أنفسهم العبيد، وأما من يقوم بخدمتهم فلا يجب عليه، وإنما يعني الذي يستخدمهم يعني حيث يكون مستقلا ويحصل شيئا فإنه يتولى ذلك. هذا كلام مالك رحمه الله، ولا شك أن الأولى أنه يعني يدفع عنهم ما دام أنهم يعني عند الأولى، وأما الوجوب فإنه إنما تجب للعبيد، وأما إذا كانوا يعني عبيدا للعبيد معنى أنهم يخدمون العبيد ويقومون بخدمتهم فلا يجب على المالك مالك العبيد أن يخدم أن يخرج الزكاة عن عبيده، وكذلك عن أجيره الذي استأجره ليشتغل ما يعني يلزم أن يخرج عن زكاة، وكذلك رقيق امرأته لا يجب عليه يعني يجب على امرأته، وإلا إذا كانوا يقومون بخدمته يعني هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين هم عبيد عبيده وكذلك أجيره وكذلك رقيق امرأته، فإنه إذا كانوا يخدمونه فإنه يخرج عنهم مقابل خدمتهم له. نعم.
قال وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة يعني كانوا أو لغير تجارة.
الأرقة إذا كانوا يعني تخرج الزكاة عن المسلمين منهم، أما من كان كافرا فلا يخرج عنه، ثم من كان مسلما سواء كان يعني عده للتجارة أو عده للخدمة يعني فإنه يخرج الزكاة عنه، سواء كان ما دام أنه في ملكه وأنه رقيق له وأنه مسلم، سواء اتخذه الخدمة أو اتخذه التجارة فإن الكل يخرج الزكاة عنه. نعم.
قال بعدها كتاب الصيام.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
شيخنا بالنسبة لزكاة الفطر مالا، لا أحسن الله إليك، من يخرج زكاة الفطر نقدا
الذي يبدو ويظهر أنها لا تخرج نقدا وإنما تخرج طعاما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في النقود موجودة في زمنه ولم يقل أو 5 دراهم أو 20 درهم، وإنما قال هي كذا وكذا، لأن المقصود الطعام يكون للفقراء، وقد يكون النقود موجودة ولكن الطعام صحيح، فلا يعني يستفيد من النقود لو أعطي إياها، لو أعطي نقودا فإن النقود لا تفيد شيء إذا موجود طعام يشتريه، ولهذا صارت المقصود إغناءهم بالطعام يعني حتى يكون الطعام موجود، فلا تخرج الزكاة من النقود. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع الزكاة قال ما قال صاع من كذا وكذا، وما قال أو 20 درهما أو 5 دراهم أو ما إلى ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ جزية أهل الكتاب عن مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذها من البربر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ: باب جزية أهل الكتاب، وهي الذي يؤخذ منهم يعني إذا يعني فتحت بلادهم وأقروا ويعني على ما هم عليه، وذلك بأنهم يدخلون تحت حكم المسلمين ويعني ويدفعون الجزية مقدارا من المال عن كل يعني رجل بالغ، مقدارا من المال يؤخذ منهم عن كل رجل بالغ. وهذا جاء في كتاب الله عز وجل، وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سورة التوبة، ويعني وأن الجزية تؤخذ منهم. وكذلك جاء في صحيح البخاري يعني عن حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث عمرو بن عوف يعني أن الجزية تؤخذ منها، جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف أنها أخذها من مجوس هجر. وهذا يدلنا على أن أخذ الجزية جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله الذي يعني ذكر لم يكن متصلا، وإنما هو بلاغ، وأن يعني وأن إيش المتن؟
قال عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين.
نعم، أخذ الجزية من مجوس البحرين، والبحرين هي هجر. وقد جاء ذلك في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وأيضا جاء من حديث عمرو بن عوف يعني ما يشهد لذلك وما يدل على ذلك. وذكر يعني هذا الأثر الذي فيه أن الرسول أخذها من مجوس من البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس من أهل سواء من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من البربر. فهي تؤخذ من أهل الكتابين ويلحق بهم يعني المجوس، يعني فإنهم يعني يعاملون معاملة الكتاب في الجزية، ولكنهم لا يعاملون معاملة الكتاب في الأمور الأخرى، فإن أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويعني وتنكح نساؤهم ويؤكل طعامهم، بخلاف المجوس فإن حكمهم حكم وثني الآخرين، إلا أنهم يستثنون يعني في معاملتهم في أنها تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من أهل الكتاب. نعم،
يعني شيخنا الوثني من العرب ما يؤخذ منه الجزية؟
في خلاف بين أهل العلم، لكن مشهورا الجزية تؤخذ منها الكتاب، وإلا في قول آخر لأهل العلم أن تؤخذه من كل كافر. نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وعمر أخذها من مجوس فارس، وعثمان أخذها من البربر.
نعم،
عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله،
يعني هذا أقول هذا منقطع يعني وليس متصل، يعني لكن فيما يتعلق بهذا جاء متصل في صحيح البخاري فيما يتعلق بالنسبة لأخذ الجزية من مجوس. ونعم،
عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
ثم ذكر يعني هذا عن مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما أدري ما أفعل بهم، فقال لهم النجوش، فقال عبد الرحمن بن عوف أن قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يعني هذا الإسناد فيه انقطاع، ولكنه يشهد له الحديث الذي في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. نعم،
قال عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر.
نعم، هذا منقطع. نعم،
عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام.
ثم ذكر يعني هذا على عمر رضي الله عنه أنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الفضة
الورق 40 درهما
وعلى أهل الورق 40 درهما، يعني هذه جزية وهذه تؤخذ من يعني من الرجال البالغين، وأما النساء والصبيان الذين هم ليسوا من أهل القتال فإنها لا تؤخذ لا يؤخذ منه جزية وإنما تؤخذ من الرجال.
قال مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام.
نعم. بعده
قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر الخطاب رضي الله عنه إن في الظهر ناقة عمياء، فقال ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال فقلت وهي عمياء؟ قال عمر يقمونها بالإبل. قال فقلت كيف تأكل من الأرض؟ قال فقال عمر أمن نعم جزيته أم من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر أردتم والله أكلها؟ فقلت إن عليها وتم نعم الجزية. فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف 9 فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فيبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه النقصان كان في حظ حفصة. قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار.
وذكر بعد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعني فيه ناقة يعني عمياء، وأنه يعني كان ما يدرى هل هي من الصدقة أو من الجزية، ولما يعني تبين أنها من الجزية يعني أمر عمر بذبحها وأعطي أمهات المؤمنين منها، والبقية يعني طبخ ودعي له المهاجرون والأنصار فأكلوا منه. وهذا هو الشأن في الجزية، لأن الصدقة لا تحل لآل محمد، فلما تبين أنها من الجزية وأنها ليست من قبيل الصدقات أعطى عمر رضي الله عنه أمهات المؤمنين منها. وهذا فيه أن الجزية يؤخذ من أهل الذهب يعني ذهبا، ومن أهل الورق ورقا، ومن أهل النعم يعني نعما. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر،
يعني هذا موقوف صحيح. نعم.
قوله يقطرونها
يعني يجعلونها يعني مربوطة بها، يعني بحيث أنها يعني الناقة الصحيحة المبصرة يعني تمشي معها. نعم. يعني يربطونها معها بخيط برقبتها. نعم. هذا هو القطر.
قوله فلا تكون فاكهة ولا طريفة،
يعني طريفة أو طريفة يعني معناها الشيء التحفة والشيء الذي يعني يتحف به. نعم.
قال يحيى قال مالك لا أرى أن يؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم.
وهذا يعني هذا فيه بيان أن يعني أهل النعم من أهل الجزية يؤخذ من جنس يعني من جنس ما عندهم، يعني تؤخذ الجزية من النعم ممن كان عندهم نعم، ومن كان عنده فضة يؤخذ من فضة، ومن كان عنده ذهب يؤخذ منه ذهب. نعم.
عن مالك أنه بلغ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون.
وهذا عن عمر بن عزيز أنه كتب إلى عمال أنه يضع الجزية عمن أسلم، لأن الجزية إنما تؤخذ من هو باق على كبره، وأما من أسلم فإنه سلم من هذا الدين، يعني من هذا الدين الذي هو الذي هو كفر بالله عز وجل وهداه الله عز وجل الإسلام، فمن أسلم فإنه لا يؤخذ منه جزية، يعني الذي كانت يؤخذ منه جزية لما كان كافرا فإنه لما دخل في الإسلام سقط ذلك عنه وصار يعني لا يؤخذ من مثله جزية لأنه مسلم، والجزية لا تؤخذ من المسلمين وإنما تؤخذ من أهل الكتاب ومن في حكمهم. نعم.
قال مالك: مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.
ثم ذكر هذا الأثر أن الجزية السنة مضت على أنها تؤخذ من الرجال يعني اللي هم المقاتلة، ولهذا يعني آية التوبة جاء فيها ذكر يعني المقاتلة وأنهم يقاتلون، يعني حتى الجزية عند يد صغير، ومعلوم أن النساء والصبيان ليسوا من أهل القتال، ليسوا من أهل القتال، فلا يؤخذ منهم جزية وإنما يؤخذ من المقاتلة. نعم.
قال مالك: وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، وضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، وهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه، ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيه، فيؤخذ منهم العشور فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو إلى اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا دمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
من أوله
قال مالك: وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا ما
راشيهم. يقول مالك رحمه الله: ليس على أهل الذمة ولا يعني على المجوس الذين هم ملحقون بهم، يعني ليس عليهم في زروعهم ولا يعني أموالهم يعني شيء للجزية التي ضربت عليهم، وصدقة لا تؤخذ منهم لأن الصدقة ما تؤخذ إلا من المسلمين لأنها تطهرهم، والكفار لا يطهرهم شيء، يعني لا يطهرهم إلا الإسلام، إذا دخلوا في الإسلام حصلت لهم الطهارة، وإلا وإنما الذي عليهم الجزية تؤخذ منهم يعني صغارا لهم وذلة لهم، وأنهم يعني بحيث يعني يكونون تحت ولاية المسلمين والمسلمون يقاتلون عنهم ويعني ويكونون تحت ولاية المسلمين، وقد يكون يعني في بقائهم وأخذ الجزية منهم أنهم يعني يرون يعني المسلمين وأحكام الإسلام التي يعني كلها خير وكلها بركة، فيكون ذلك سبب في إسلامهم، ولهذا جاء أن اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب أنهم يعاملون معاملة خاصة، فتؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم وكذلك تؤخذ منهم الجزية، يؤخذ منهم الجزية يعني، وأما إذا خرجوا من بلادهم وراحوا إلى بلاد أخرى فإنها تؤخذ منهم العشور يعني على التجارة التي يعني كانوا يتجرون بها، فكان عمر رضي الله عنه يعني يأمر بأن تؤخذ منهم العشور إذا خرجوا من بلادهم، وأما ما داموا باقين في بلادهم فلا يؤخذ منهم إلا الجزية، ما داموا باقون في البلاد التي يعني هي بلادهم فإنه لا يؤخذ منهم إلا الجزية، ولكن إذا خرجوا وتجروا فإنها ومروا يعني في بلاد أخرى غير بلادهم فإنها تؤخذ منهم العشور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عشور أهل الذمة.
نعم.
ومالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت ونصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشرة. عشور أهل الذمة.
نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر.
نعم.
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشرة.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان
أول عنوان بابا قال عشور أهل الذمة.
عشور أهل الذمة، العشور التي أخذ منهم، لأنه ذكر في الباب السابق الحديث السابق قبله يعني أنه إذا خرجوا تأخذ منه العشور، فعقد ترجمة خاصة بالعشور وذكر فيها يعني هذا الأثر عن عمر أنه كان يعني
يأخذ من النبط،
يأخذ من النبط، وهم جماعة من العجم، جماعة من العجم يعني قيل لهم النبط لأنهم يستنبطون الماء، فهم يعني يعني عجم يعني يأخذ يستنبط الماء، وهم يعني تكون معهم يقوم بالتجارة وينتقلون من مكان لمكان، فأمر بأن تأخذ منهم، فيأخذ منهم يعني نصف العشر من الحنطة
والزيت نصف العشر،
من الحنطة والزيت نصف العشر، ومن القطنية العشر. القطنية العشر، القطنية سبق أن مر بنا أن المقصود بها يعني أنواع من المأكولات منها الحمص وغيرها، فإن يعني من هذا الطعام الذي هو نفيس كالحنطة هذا يؤخذ منها نصف العشر، وأما القطنية فيؤخذ منها العشر. نعم.
قال: يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة.
حمل المدينة هي حمل أرزاق إلى المدينة، يعني هذه اللي تؤخذ منهم إلى المدينة يعني يتابها إلى المدينة. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه،
وهذا موقوف صحيح. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن السائب يزيد رضي الله عنه أنه قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشر.
وهذا مثل الذي قبله، يعني قال يعني السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان يعني مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، يعني كان يعني معه يعني في 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 ايش في
كان عاملا على سوق المدينه،
على سوق المدينه، فكانوا ياخذون من النبط.
نعم. كنا ناخذ من النبط العشر.
العشر. نعم. نعم.
قال عن مالك،
وهذا موقوف صحيح. نعم.
عن مالك انه سال ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من النبط العشر؟ فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب.
ثم ذكر هذا الأثر عن 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 عن, عن ابن شهاب أنه كان قال أن هذا كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اشتراء الصدقة والعود فيها. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص. قال: فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشتري، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه:
اشتراء الصدقة.
نعم.
اشتراء الصدقة والعود فيها.
اشتراء الصدقة والعود فيها، يعني الإنسان إذا صدق بصدقة لا يعود فيها، يعني يطلبها من الذي أعطاها إياه، يعني يرده إليها. وكذلك لو تصدق بها على إنسان لا يشتريها منه، لأن شراءها منه قد يعني يكون يعني يعني يخفض له او انه يعني لا يعطي لا يطلب منها الحق الكامل لانها صدرت منه, فيجعل ذلك يكون ذلك سببا في انه يبيعها برخص, نهي عن ذلك. فأورد في هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على بعير, يعني معناه أنه
على فرس,
على فرس في سبيل الله, أعطاه إنسان يعني يجاهد عليه ويركب عليه في الجهاد في سبيل الله, فأضاعه يعني أهمله, يعني أهمله يعني حتى ساءت حاله وحتى هزل, ويعني صار يعني كأنه يعني كأنه يعني لا يريده, فأظن أنه سيبيع برخص, فأراد أن يشتريه حتى يعرفه وحتى يعني يحسن إليه وحتى تعود حاله التي كان عليها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم ولو بأبخس الأثمان لا تشتريه. ثم ضرب له هذا المثل الذي يدل على يعني قبح مثل يعني هذا العمل الذي هو العود في الصدقة أو شراء الصدقة, وأن ذلك مثل الكلب الذي يقيء فيرجع في قيئه, يعني يقيء فيرجع في قيئه, وهذا من أبلغ ما يكون في التحذير والتنذير يعني من هذا الأمر. فدل هذا على أن الإنسان إذا تصدق بشيء لا يعلق نفسه به ولا يفكر أن يصل إليه, لا عن طريق استرجاعه وأن يمن به وأن يطلب من صاحبه أن يرجعه, ولا أن يشتريه لو إذا أراد أن يبيعه, لأن شراءه من أعطاه إياه يجعله يتغاضى عنه ويجعله يعني لا يعطيه يطلب منه القيمة الكافية لأنه صدر منه. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر.
نعم.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه, فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك.
وهذا أيضا حديث عن عمر جاء من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, لأن الأول من طريق وهذا من طريق وكلها تنتهي إلى عمر رضي الله عنه, وهو مثل الذي قبله أيضا رواه البخاري ومسلم بهذا الإسناد. نعم.
قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع, أيشتريها؟ فقال تركها أحب إليه.
الحديث الذي قبل هذا كان من, من, من الذي صدق عليه وهو الذي جاء فيه, أما إذا خرجت من الذي اشتراها إليه والذي اشتراها الذي باعها الذي أعطاه إياها أو صدق بها خرجت منه وأعطاها لغيره, فهل حكمها حكم ما يعني من صدق بها عليه, أو أن الأمر يختلف؟ فمالك رحمه الله يقول أحب إلي أنه ما يفعل, لأن هذا قد يعني يجعل الإنسان يعني يتعلق نفسه بالشيء الذي خرج منه, فكونه يبتعد عنه كونه شيء خرج منه لله عز وجل لا يرجع إليه بشراء, وإنما لا يرجع إليه بشراء حتى يقطع الطمع يعني من كونه يفكر فيه. فهذا من مالك رحمه الله يعني ليس موضوع ما يطابق معنى الحديث, لأن الحديث هو مصدق عليه هو الذي يبيعه, وأما هذا يبيعه شخص آخر أعطاه إياه الذي صدق به عليه أعطاه إياه أو باعه عليه. فكون الذي خرج منه وتصدق به في الأصل يبتعد عنه لا شك أن هذا هو الأحسن, وهذا يعني لا شك أن الكلام سديد ومستقيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى من تجب عليه زكاة الفطر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر.
بابو من تجب
عليه زكاة الفطر.
بابو من تجب عليه زكاة الفطر. زكاة الفطر تجب على كل مسلم, يعني ذكر وانثى صغير كبير حر يعني عبد كل من كان مسلما فإنها تجب عليه زكاة الفطر، يعني صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، كل مسلم تجب يعني عليه زكاة الفطر. فيعني فذكر يعني أن عمر رضي الله عنه كان يعني يخرج عن
عبد الله بن عمر
كان يخرج عن غلمانه، ومعلوم أن غلمانه يعني تحت من تجب عليهم نفقتهم عليه، فيعني يخرج عنهم لأن هؤلاء من تجب، وهي داخلة ذاك اللفظ العام الذي على الذكري والحري، على الحري والعبدي، يعني فهم من جملة المسلمين تخرج عنهم زكاة الفطر. وزكاة الفطر تلزم يعني الإنسان عن كل من تجب نفقته عليه، فمن وجبت نفقته عليه فعليه أن يخرج زكاة الفطر عنه. نعم،
يعني حتى ولو لم يكونوا عنده في ذاك يعني رمضان
ولو ما كانوا عنده. نعم،
يعني قال بوادي القرى وبخيبر. نعم، بعيدين عنه.
نعم نعم نعم.
عن مالك أن أحسن ما قال عن مالك قال أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه وعن مدبره ورقيقه كلها، غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه.
هذا يعني فيه بيان يعني يرجع كله إلى من تجب نفقته عليه، فإنه يخرج الزكاة عنه، سواء كان من أولاده أو كان من عبيده أو كان يعني كل من تجب نفقته عليه فإنه يخرج زكاته، يعني زكاة فطره. وكذلك العبيد يعني سواء كان يعني للخدمة، عنده الخدمة أو أنهم معدون للتجارة البيع والشراء، يعني ما دام أنهم مسلمون فكل مسلم تخرج عن زكاة الفطر، يعني العبيد سواء كان للخدمة أو كان معدا للتجارة ما دام أنه من المسلمين فإنه تخرج عنه الزكاة. وأما العبيد الذين هم كفار فهؤلاء يعني لا تطهرهم الزكاة ولا يخرج عنهم زكاة فطر، وإنما تخرج من المسلمين الذي يحصل لهم الطهر بسببها. أعيد الأثر.
قال مالك أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته،
ولا بد له. هذا كلام عام وبعدين فسره بتفصيل. نعم،
ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل نعم. يؤدي عن مكاتبه ومدبره
مكاتبه الذي عمل مع كتابه على أنه يحضر له مبلغ من المال اتفق معه عليه ثم يعتقه إذا أحضره، والمدبر هو الذي العبد الذي اعتقه عن دبر، يعني معناه قال إن إذا مت فهو حر، هذا هو المدبر، لأن الموت دبر الحياة، فقيل لمن علق عتقه على 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 موته أي المالك أنه مدبر،
ورقيقه كلها غائبهم وشاهدهم.
ورقيقه يعني عبيده الذين داخل في ملكه، يعني من كان حاضرا ومن كان غائبا، من كان عنده ومن ليس عنده. نعم،
من كان منهم مسلما،
يعني معناه أن هذا الحكم الذي هو زكاة الفطر للمسلمين فقط، وأما غيرهم فلا زكاة عليهم، الكفار لا تطهرهم الصدقة. نعم،
ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة،
يعني سواء كان للخدمة أو أنهم للتجارة يعني معدين للبيع فإنه يزكي، يعني سواء كان يستخدمهم أو أنه يتجر بهم. نعم،
قال يحيى قال مالك في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو ترجى حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويؤس منه لا أرى أن يزكي عنه.
وهذا رأي مالك رحمه الله في العبد الآبق أنه إن كان يعني ميؤوس منه فإنه لا يزكى عن زكاة الفطر عن زكاة الفطر، وإن كان يرجى رجوعه ويؤمن رجوعه فإنه يزكى عنه. نعم.
قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
ثم ذكر أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم سواء كان حضريا أو بدويا، وسواء كان يعني حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى، كل من كان يعني من المسلمين فإن زكاة الفطر واجبة عليه، يعني إذا كان هو الذي ينفق على نفسه يخرج الزكاة عن نفسه، وإذا كان ينفق على غيره فإنه يخرج الزكاة عن غيره ممن تلزمه نفقته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مكيلة زكاة الفطر. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر
باب مكيلة زكاة الفطر.
مكيلة يعني مقدارها، ومقدارها من الكيل، يعني معناه المقصود بذلك بيان مقدار زكاة الفطر وأنها صاع، وكذلك بيان الأنواع التي تخرج منها، بيان التي هنا أخرج يعني ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن زكاة الفطر أنها صاع من تمر أو صاع من شعير، يعني فهذا من أنواعها. هذا الحديث يعني حديث صحيح متفق على صحته، وهو يعني يشتمل على بعض أنواع ما تخرج من زكاة الفطر وأنها صاع، وأن من جملة ما تخرج منه التمر والشعير. نعم.
قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
نعم.
حديث هذا.
نعم.
ليس متفق عليه
والله. إلا لا والله خير مسلم قلنا. نعم.
عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زكاة الفطر خرج من خمسة أصناف: صاع من طعام، وصاع من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من أقط. وقد جاء يعني أنها بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن والحديث رواه البخاري ومسلم، وجاء في بعض طرق عند البخاري ومسلم أن ذلك في زمن رسول صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يفعلون ذلك يعني في زمن رسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث متفق عليه، وفيه بيان يعني هذه الأصناف الخمسة التي تخرج منها زكاة الفطر، وأنها مقدارها صاع، وأنها تكون من هذه الأنواع الخمسة، والمقصود أن ما كان قوتا للبلد وأنه هو الذي يقتاتون فإنه يخرج منه يعني مقدار صاع مما هو من قوت البلد. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيرا.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر، وأنه كان عادته أنه لا يخرج زكاة الفطر إلا من التمر، وذلك لأن التمر يعني قوت، يعني ما يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى طحن، وإنما الإنسان يأخذ منه ويأكل مباشرة، فيعني فكونه سهل الاستعمال ولا يحتاج إلى كلفة، وأنه يستعمل بدون أي تعب وبأي عناء، فكان يقدمه وكان يفعل، إلا أنه مرة يعني أخرج صاعا من شعير، ومعلوم أن كل ذلك جائز ما دام أنه يعني قوت البلد، فسواء أخرج من هذا أو من هذا لكن الشيء الذي يكون أنفس والذي هذا لا شك أنه هو الأولى. نعم.
قال مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك من مد الأصغر، مد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم.
هذا كلام مالك رحمه الله، لأن أنه عندما يقال صاع فإن المقصود ذلك صاع نبوي، يعني صاع النبوي هو الذي يعني يرجع إليه عند الإطلاق. فذكر أن مالك رحمه الله أن الكفارات كلها إلا كفارة الظهار فإنها تكون بصاع آخر. نعم. وهذا كلام مالك رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقت إرسال زكاة الفطر. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
ثم ذكر
وقت إرسال
يعني زكاة الفطر، يعني أن وقت إخراجها. زكاة الفطر تخرج يعني قبل العيد يوما أو يومين، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، وهذا الذي أشار إليه هنا في هذا الحديث في هذا الأثر عن ابن عمر أنها تخرج قبل العيد بيوم أو يومين لمن يجمعها ويوزعها في وقتها، لأن المقصود منها توزع يوم العيد، وأغناء المقصود منها أغناء الناس عن يعني يوم السرور، يعني يكون كل الناس يعني عندهم قوتهم، ما يكون الفقير يعني ما عنده شيء يأكله. فجاء مشروعيتها وأنها تكون يعني يوم العيد، ولكن تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، سواء عند من يحفظها الوزع يوم العيد أو يعطيها الفقراء يعني قبل يوم العيد لأنها تكون عندهم، ولكن الأولى أن تكون يوم العيد قبل الصلاة، أن تكون يوم العيد قبل الصلاة هذا هو الأولى، وإن قدمت بيوم أو يومين فإن ذلك سائغ، أما إذا قدمت قبل ذلك فهي صدقة من الصدقات ولا يقال لها زكاة فطر. نعم.
وعن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.
هذا هو الأولى في وقت إخراجها، لأن المقصود أغناءهم في ذلك اليوم، فإذا أعطي في الصباح معناه أن الفقير صار عنده قوته في ذلك اليوم، لا يفكر، فيكون مسرورا مع الناس، ما يكون مشغولا بقوته ما يدري إيش يأكل، وإنما أكله حصل له من أول النهار وهو أنه أعطي صاع من الطعام. نعم.
قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده.
يعني معناها أن إخراجها يوم العيد الأفضل ما يكون قبل الصلاة، لأن الإنسان يكون مستقبل النهار وعنده طعامه، لكن يجوز أن تخرج بعد الصلاة، لأن المقصود إغناءهم في ذلك اليوم، فإذا ما حصل أنها أعطى الفقير يعني قبل الصلاة يعطيه بعد الصلاة، لأن المقصود إغناءهم في ذلك اليوم، فهو وقت إخراج، ولكن الأولى أن يكون قبل الصلاة، لكنها لا تؤخر بعد يوم العيد، لا تؤخر يعني بعد يوم العيد، لأنها المقصود بها إغناء الناس يعني في ذلك اليوم. نعم.
يعني له أن يؤخرها إلى بعد الصلاة، إلى الظهر، عصر،
الأولى أن يأتي بها قبل الصلاة، وكلما صار مبكرا كان أولى، كلما كان مبكرا فيها كان أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من لا يجب عليه زكاة الفطر. قال يحيى: قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا ما كان منهم يخدمه ولا بد له منه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة.
بابو
من لا يجب عليه زكاة الفطر.
من لا يجب عليه زكاة الفطر يعني من لا يجب عليه لغيره، من لا يجب عليه لغيره أن يدفع عنه زكاة الفطر. قال لا يعني لا تجب عليه عبيده، يعني عبيده إذا كانوا مستقلين أو في بيت هو أعطاهم يعني وكان عندهم أعطاهم عبيد يعني يخدمونهم ويقومون بخدمتهم، فإنه لا تجب عليهم، لا تجب عليه، لأنه تجب عليه للعبيد أنفسهم العبيد، وأما من يقوم بخدمتهم فلا يجب عليه، وإنما يعني الذي يستخدمهم يعني حيث يكون مستقلا ويحصل شيئا فإنه يتولى ذلك. هذا كلام مالك رحمه الله. ولا شك أن الأولى أنه يعني يدفع عنهم ما دام أنهم يعني عند الأولى، وأما الوجوب فإنه إنما تجب للعبيد، وأما إذا كانوا يعني عبيدا للعبيد معنى أنهم يخدمون العبيد ويقومون بخدمتهم فلا يجب على المالك مالك العبيد أن يخدم أن يخرج الزكاة عن عبيده، وكذلك عن أجيره الذي استأجره ليشتغل ما يعني يلزم أن يخرج عن زكاة، وكذلك رقيق امرأته لا يجب عليه، يعني يجب على امرأته، وإلا إذا كانوا يقومون بخدمته، يعني هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين هم عبيد عبيده وكذلك أجيره وكذلك رقيق امرأته، فإنه إذا كانوا يخدمونه فإنه يخرج عنهم مقابل خدمتهم له. نعم.
قال وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة يعني كانوا أو لغير تجارة.
الأرقة إذا كانوا يعني تخرج الزكاة عن المسلمين منهم، أما من كان كافرا فلا يخرج عنه. ثم من كان مسلما سواء كان يعني عده للتجارة أو عده للخدمة يعني فإنه يخرج الزكاة عنه، سواء كان ما دام أنه في ملكه وأنه رقيق له وأنه مسلم، سواء اتخذه الخدمة أو اتخذه التجارة فإن الكل يخرج الزكاة عنه. نعم.
قال بعد ذلك كتاب الصيام.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. شيخنا بالنسبة لزكاة الفطر مالا، ما أحسن الله إليك، من يخرج زكاة الفطر نقدا
الذي يبدو ويظهر أنها لا تخرج نقدا وإنما تخرج طعاما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في النقود موجودة في زمنه ولم يقل أو 5 دراهم أو 20 درهم، وإنما قال هي كذا وكذا، لأن المقصود الطعام يكون للفقراء، وقد يكون النقود موجودة ولكن الطعام صحيح، فلا يعني يستفيد من النقود لو أعطي إياها، لو أعطي نقودا فإن النقود لا تفيد شيء إذا موجود طعام يشتريه، ولهذا صارت المقصود إغناءهم بالطعام، يعني حتى يكون الطعام موجود، فلا تخرج الزكاة من النقود. والرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع الزكاة قال ما قال صاع من كذا وكذا، وما قال أو 20 درهما أو 5 دراهم أو ما إلى ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.